36 دولة تستنفر حالياً، يعني تدعو لاجتماعات طارئة لفتح أهم شريان نفطي على كوكب الأرض لتجنب انهيار اقتصادي عالمي وشيك.
صحيح، وهذا في نفس الوقت الذي
وفي الوقت ذاته، وعلى الكوكب نفسه، هناك من قام للتو بشراء كيس قمامة بلاستيكي أصفر اللون بسعر يناهز 1790 دولاراً ليتفاخر به.
يا له من عالم غريب بصراحة.
بالضبط. أهلاً بكم في هذا الغوص التحليلي المعمق في مصادر وتقارير الأخبار الصادرة في 2 أبريل عام 2026. أنا متحمسة جداً لنقاش اليوم. عندما توضع هذه الأوراق والتقارير جنباً إلى جنب، يبدو جلياً أننا أمام مهمة لتفكيك تناقضات هذا العالم.
هذا صحيح تماماً. التناقض الصارخ هنا هو المدخل الحقيقي لفهم البنية التحتية لعالمنا اليوم. ما سنقوم بتفقيقه من خلال هذه المصادر ليس مجرد سرد للأحداث المنفصلة،
بل هي محاولة لفهم الآليات العميقة التي تحرك هذا النظام العالمي. يعني نحن نتحدث عن عالم متصل بأسلاك خفية. أسلاك خفية؟ بمعنى أن حدثاً جيوسياسياً يبدو بعيداً جداً يمكن أن يمس صميم حياتنا اليومية، أليس كذلك؟
بالضبط، قراراً يتخذ في عاصمة ما، أو حتى دعنا نقل رصاصة تطلق في مضيق بحري، يمكن أن تغير فوراً من طريقة تسعير الأشياء، وتدفع دولاً بأكملها لإعادة هندسة اقتصاداتها في غضون ساعات.
طيب، هذا يضعنا مباشرة أمام الحدث الأكثر إلحاحاً في تقارير اليوم، وهو أزمة مضيق هرمز. الأرقام الواردة هنا مرعبة بصراحة.
مرعبة جداً، نعم.
نحن نتحدث عن توقف شبئي كامل للملاحة في هذا الممر الحيوي بسبب العمليات العسكرية والحرب الأمريكية على إيران. وهناك اجتماع طارئ تقوده بريطانيا، وتحديداً وزير الخارجية كير ستارمر.
يضم 36 دولة.
بالضبط، 36 دولة لمحاولة فتح المضيق. لكن ما يثير حيرتي في هذه التقارير هو تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب.
تصريحات ترامب هنا مثيرة جداً للاهتمام.
نعم، فهو يعلن أن استراتيجيته حققت وأقتبس هنا تغييراً كاملاً للنظام في إيران، ويلمح إلى سحب القوات خلال 2 أو 3 أسابيع، كما يطالب الحلفاء بتحمل عبء التأمين.
صحيح.
هنا أجد نفسي مضطرة لطرح سؤال حول هذه الآلية. يعني، إذا كانت أمريكا تعلن أن المهمة العسكرية تقترب من نهايتها، فلماذا نشهد هذه الحالة من الذعر المطلق واجتماع كل هذه الدول الآن لإنقاذ الموقف؟
شوف، السبب البسيط هو أن الأسواق لا تستمع إلى الخطابات السياسية، هي تراقب حركة السفن المادية فقط.
الأسواق تراقب الواقع على الأرض.
بالضبط، الإعلان عن تحقيق نصر استراتيجي هو لغة سياسية، ولكن من منظور الاقتصاد العالمي، المضيق المائي يظل مغلقاً، وتكاليف التأمين على الشحن البحري تصل إلى مستويات فلكية حالياً. وهناك نقص مادي حقيقي في إمدادات النفط.
وهذا هو بيت القصيد. هذا النقص يشكل 5 الاستهلاك العالمي. النظام الاقتصادي لا يمتلك رفاهية الانتظار لمدة 2 أو 3 أسابيع حتى تتضح الرؤية السياسية.
يعني كل ساعة يظل فيها المضيق مغلقاً تعني نقصاً فورياً، وهذا يهدد بانهيار العملات.
تماماً. لذلك اجتماع 36 دولة هو استجابة ميكانيكية بحتة لتهديد وجودي، هو ليس مجرد نقاش سياسي. طيب، وما يزيد من تعقيد هذا الوضع هو الكيفية التي تستثمر بها الأزمة دبلوماسياً. يعني التقارير تبرز دخول الصين على الخط بقوة.
الصين، نعم، التصريحات كانت حادة
جداً. المتحدثة باسم الخارجية الصينية خرجت لتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية المباشرة والمطلقة عن هذا الشلل في حركة الملاحة، بل ووصفت العمليات بأنها غير قانونية.
في عالم الجغرافيا السياسية، كل أزمة اقتصادية هي فرصة دبلوماسية. الصين تدرك تماماً الألم الذي يسببه إغلاق هرمز للاقتصاد العالمي،
خصوصاً للدول المعتمدة على الاستيراد.
صحيح، وما تفعله بكين هنا هو ربط هذا الألم الاقتصادي بشكل مباشر بالقرارات العسكرية لواشنطن وتل أبيب. هي آلية كلاسيكية.
يعني عندما لا تكون أنت المسبب للأزمة، تستخدم تداعياتها لعزل خصمك.
بالضبط. النقاش هنا يتجاوز من فتح النار أولاً، ليتمحور حول من سيتحمل التكلفة السياسية لهذا الخنق الاقتصادي.
وهذا الخنق بصراحة يتحول بسرعة من تقارير أممية مجردة إلى واقع محلي قاسي. يعني إذا نظرنا إلى ما يحدث في مصر كمثال في هذه التقارير،
مثال مصر يوضح الصورة تماماً.
التداعيات لم تستغرق أشهراً لتظهر. هناك قرارات رسمية وفورية بإغلاق المباني التجارية والمقاهي وأماكن الترفيه في الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى تخفيف الإضاءة العامة.
استجابة فورية لأزمة طاقة.
نعم، المرء يقف مذهولاً أمام هذه الترجمة. تخيل، سفينة تتعطل في مياه الخليج، فتطفأ الأنوار وتغلق أبواب المقاهي في القاهرة في نفس المساء.
الكثيرون يصفون هذا بتأثير الدومينو، لكن بصراحة هذا التشبيه تبسيطي جدا.
كيف ذلك؟
من الأفضل أن نتخيل شبكة الطاقة العالمية كشبكة كهربائية ذكية ومتصلة لحظيا. في أي شبكة كهربائية، إذا تعطلت محطة رئيسية، النظام يقوم تلقائياً بفصل التيار عن مناطق معينة
لمنع الانهيار الكامل للشبكة، أليس كذلك؟
بالضبط، وهذا ما يسمى بطرح الأحمال. ما نراه في مصر هو طرح أحمال اقتصادي. الدول غير المنتجة للنفط تشتري الطاقة من الأسواق الفورية التي تتغير أسعارها بالثانية.
وعندما يغلق هرمز، تقفز الأسعار فوراً وتصبح ميزانية الدولة عاجزة عن تغطية التكلفة.
تماماً. الاستجابة الوحيدة المتاحة لوقف هذا النزيف المالي اللحظي هي إجبار الاقتصاد المحلي على استهلاك طاقة أقل.
إذن إغلاق المقاهي ليس مجرد إجراء رمزي.
أبداً، هو تدخل جراحي لوقف استنزاف العملة الصعبة.
طيب، إذا كانت هذه الهشاشة فورية ومميتة إلى هذا الحد، كيف يمكن لأي دولة أن تبني جدار حماية لتجاوز حصار جيوسياسي من هذا القبيل؟
هذا سؤال ممتاز، وهنا ننتقل إلى النموذج المغربي.
نعم، المصادر تقدم بيانات مكثفة حول استراتيجية التكيف في المغرب. الأرقام مثيرة جداً. نتحدث عن قفزة هائلة في واردات غاز الوالي الروسي بنسبة تتجاوز 350%.
لترتفع من 70,000 طن إلى 321,000 طن في شهر واحد.
أرقام ضخمة. وهناك أيضاً تنويع للموردين ليشمل نيجيريا والغابون. لكن لحظة هنا، أليس الاتجاه نحو استيراد الوقود الروسي في ظل العقوبات الدولية الحالية هو مجرد استبدال لصداع جيوسياسي بصداع آخر؟
قد يبدو الأمر كذلك من منظور سياسي بحت، لكن ميكانيكا الأسواق تعمل بمنطق مختلف تماماً.
وهو؟
منطق البراغماتية المطلقة. عندما تواجه دولة خطراً يهدد شريان طاقتها، فإنها تبحث عن السيولة العالية والسعر المنخفض بغض النظر عن المنشأ.
والعقوبات جعلت النفط الروسي يباع بخصومات؟
بالضبط. الخصومات كبيرة خارج الأسواق الغربية، وبالنسبة لدولة مستوردة تبحث عن حماية اقتصادها من صدمة هرمز، هذا الخصم يمثل فرصة استراتيجية لامتصاص الصدمة السعرية.
يعني السيادة هنا لا تعني الاستغناء عن الاستيراد.
لا، السيادة تعني القدرة على تغيير وجهة الشراء في غضون أيام دون الارتهان لتحالف سياسي يمنعك من تأمين احتياجاتك.
طيب، هذا يفسر جانب تنويع مصادر الإمداد. لكن التقارير تشير أيضاً إلى تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بن علي.
نعم، هي أضامت بعداً آخر للسيادة،
ما سمته بالنجاعة الطاقية للتحكم في الطلب. يبدو أن المفهوم يتجاوز مجرد إيجاد بدائل للاستيراد.
شوف، النجاعة الطاقية في سياق الأزمات لا تعني فقط استخدام مصابيح موفرة للطاقة، إنها تتمحور حول عسكرة خفض الطلب إن صح التعبير.
عسكرة خفض الطلب، مصطلح قوي.
يعني إذا لم يكن بإمكانك التحكم في المضائق التي يمر منها النفط، فإن خط الدفاع الوحيد المتبقي لك هو هندسة اقتصادك ليحتاج إلى كميات أقل من هذا النفط.
منطقي جدا. عندما تخفض الطلب تقلل مساحة الابتزاز التي يمكن لأي أزمة خارجية أن تمارسها عليك.
تماما. وما يجعل هذا الدفاع متكاملاً هو ما ذكره وزير التجهيز والماء نزار بركة حول البنية التحتية المينائية.
الموانئ؟ نحن نتحدث عن موانئ طنجة المتوسط، الناظور، الداخلة والدار البيضاء. هذه الموانئ تتحكم في 96% من المبادلات الخارجية للمغرب.
والأرقام التي قدمتها زكية الدرويش حول الاقتصاد الأزرق تدعم ذلك أيضاً.
صحيح، 269,000 منصب شغل مباشر، وأسطول يضم أكثر من 19,000 سفينة وقارب. ولكن السؤال هنا، كيف تتحول الموانئ من مجرد أرصفة تجارية إلى دروع جيوسياسية؟
الآلية بسيطة وفعالة جداً. لنفترض أن أزمة هرمز امتدت تأثيراتها لتشمل البحر الأحمر وقناة السويس،
وهو سيناريو يحدث غالباً في أزمات الشرق الأوسط.
بالضبط، السفن ستضطر حينها لتغيير مسارها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. وجود موانئ عميقة المياه ومجهزة لوجستياً على الواجهة الأطلسية للمغرب،
مثل ميناء الداخلة أو الدار البيضاء.
نعم، بالإضافة إلى طنجة المتوسط في الشمال، هذا يعني أن هذه الموانئ تصبح نقاط التوقف الأولى والعبور الأهم للسلاسل التجارية العالمية الجديدة.
إذن السيادة اللوجستية تتحقق بامتلاك بوابات متعددة، فإذا أغلق ممر مائي في الشرق تكون بنيتك التحتية جاهزة لاستقبال التجارة عبر الغرب.
وهذا يحول الجغرافيا من قدر محتوم إلى أداة للتفاوض الاقتصادي العالمي.
عجيب. طيب، انتقالا من سرعة استجابة الأسواق والموانئ للصدمات، تأخذنا مجموعة أخرى من التقارير إلى زاوية مختلفة تماما، وتكشف عن تفاوت مذهل في سرعة استجابة النظام العالمي.
تفاوت في الاستجابة؟ كيف؟
يعني من جهة رأينا كيف استنفرت 36 دولة لفتح مضيق هرمز في غضون أيام من أجل النفط، ومن جهة أخرى لدينا تصريح شديد اللهجة من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
بخصوص القانون الإسرائيلي الجديد.
نعم، هو يحذر من قانون يفرض عقوبة الإعدام حصرياً على الفلسطينيين. التحذير يصف القانون بأنه انتهاك صارخ ويرقى لكونه، وأقتبس، جريمة حرب محتملة وتمييزاً قانونياً منهجياً.
تقارير ثقيلة جداً.
ومع ذلك لا نرى 36 دولة تجتمع في نفس اليوم للتعامل مع هذا التحذير. كيف يمكن تفسير هذا التفاوت الهائل في التفاعل الميداني والدبلوماسي؟
لفهم هذا التفاوت دون السقوط في فخ الأحكام العاطفية، يجب أن ننظر إلى ما يمكن تسميته بالسرعة النظامية.
السرعة النظامية؟
نعم، أسواق النفط والسلع تحكمها خوارزميات وتسعير لحظي. عندما يتعطل برميل نفط، الاستجابة تكون فورية، لأن الألم الاقتصادي ينتقل خلال ثوان،
يؤثر على التضخم والاستقرار المالي للدول فورا.
بالضبط، الحكومات تتحرك بسرعة لأن بقائها السياسي الداخلي مرتبط بتوفر الطاقة. في المقابل، قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي تعمل ضمن آليات بيروقراطية بطيئة للغاية.
يعني غياب الاستجابة السريعة ليس بالضرورة تجاهلاً، بل هو طبيعة هيكلية للنظام القانوني الدولي؟
تحديداً، التحذيرات الأممية هي خطوات أولى في مسار قانوني طويل يتضمن التوثيق وجمع الأدلة وربما العرض على محاكم دولية تستغرق سنوات،
بينما النظام الاقتصادي لا يمكنه تحمل تأخير ليوم واحد.
لذلك نرى الأساطيل تتحرك من أجل النفط، بينما تتحرك الأوراق في أروقة الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان. غالباً ما تصطدم هذه الإجراءات البطيئة بحسابات المصالح السياسية.
هذا يفسر أيضاً سبب النشاط المكثف في مسارات الدبلوماسية الموازية. يعني المصادر تبرز إشادة الاتحاد الإفريقي عبر محمود علي يوسف بالدور الدبلوماسي للمغرب.
وهناك أيضاً إشادة من جامعة الدول العربية.
صحيح، بجهود الملك محمد السادس ووكالة بيت مال القدس في حماية الطابع القانوني للقدس ودعم سكانها. وبالتوازي مع كل هذا، هناك زيارة لوزير التجارة الخارجية الفرنسي بوفد يضم 45 مقاولة كبرى للمغرب.
كل هذه التحركات هي بمثابة بليصة تأمين جيوسياسية.
بليصة تأمين؟ اشرح لي أكثر.
في ظل بطء الآليات الأممية وهشاشة سلاسل الإمداد، الدول تدرك أن الملاذ الآمن هو التشابك الاقتصادي والسياسي المتين مع شركاء إقليميين ودوليين.
يعني عندما تزور 45 مقاولة فرنسية دولة ما، هذا دمج للمصالح.
بالضبط، هذا يجعل أي تهديد لاستقرار هذه الدولة هو تهديد مباشر للاقتصاد الفرنسي أيضاً. وكذلك التحالفات الأفريقية والعربية هي تبني كتلاً يمكن الركون إليها وقت الأزمات.
طيب، بعد أن غصنا في تعقيدات الاقتصاد الكلي والسياسة الدولية، دعنا ننتقل إلى نقطة أخيرة تتناول كيفية تفاعلنا كمجتمعات مع مفاهيم أساسية مثل القيمة.
هذا هو الجزء المفضل لديه، التناقضات المجتمعية.
المصادر تضعنا أمام مشاهد تبدو وكأنها من كواكب مختلفة. من جهة، الأمم المتحدة تدرج مدينة شفشاون المغربية ضمن 20 مدينة عالمية رائدة في الانتقال نحو نموذج صفر نفايات.
مجهود يومي هائل لإدارة الموارد.
تماماً. وفي مقابل، ينتشر فيديو ساخر لمتجر تركي يعرض كيس نفايات بلاستيكي أصفر كأنه حقيبة من تصميم علامة بلنسياغا الفاخرة، ويباع $1,790 ويحقق ملايين المشاهدات.
تناقض صارخ بالفعل.
أضف إلى ذلك خبرا صغيرا ولكنه معبر في تقارير اليوم. وزارة الأوقاف تفتح فترة استثنائية لتمكين حجاج من استرجاع مبلغ دقيق جداً قدره 1979 درهماً لضمان حقوقهم المالية.
أرقام دقيقة وحقوق محفوظة.
هنا أود أن أتوقف لأطرح تساؤلاً، ألسنا نقارن هنا بين أشياء لا يجمعها رابط؟ يعني إدارة النفايات في شفشاون هي بنية تحتية هندسية، بينما بيع كيس نفايات كحقيبة فاخرة هو سخرية من الرأسمالية. هل هذا يعكس خللاً في إدراكنا للقيمة؟ أم أنها مجرد أسواق مختلفة لا علاقة لبعضها ببعض؟
هو سؤال في محله تماماً. سطحياً، يبدو وكأننا نتحدث عن عوالم منفصلة. لكن في العمق، نحن نتحدث عن تسليع كل شيء. وكيف انفصلت القيمة المالية عن القيمة النفعية؟
كيف ذلك؟
ما تقوم به شفشاون أو ما تقوم به وزارة الأوقاف من تدقيق إداري لإرجاع مبلغ محدد يمثل القيمة الجوهرية. الجهد لحفظ البيئة أو لحفظ حقوق الناس له منفعة مادية ومجتمعية واضحة.
تقاس بالاستدامة والثقة المؤسساتية. ولكن ماذا عن كيس النفايات الذي يباع بآلاف الدولارات؟
هنا نصل إلى ما يعرف بالاقتصاد الرمزي. المشتري لا يدفع $1,790 مقابل البلاستيك.
بالطبع لا.
هو يدفع مقابل القصة والقدرة على إثارة الجدل والمكانة الاجتماعية التي تمنحها العلامة حتى لو كانت تسخر من المشتري نفسه.
واو، يعني الرموز الوهمية أصبحت تتداول بأسعار تفوق الأشياء الملموسة والضرورية للحياة.
بالضبط. التناقض هنا يكمن في أن مجتمعاتنا تكافئ الاستهلاك المفرط بأرقام خيالية، بينما النضال اليومي للحفاظ على الموارد الحقيقية يتطلب جهوداً مضنية قبل أن يحظى باعتراف أممي.
هذا التباين يكشف عن سيكولوجية جماعية معطوبة في كيفية تحديد أولوياتنا بصراحة.
متفق معك تماماً.
يا لها من رحلة ممتدة عبر هذه المصادر. لقد انطلقنا من الجلطة المفاجئة في مضيق هرمز.
وكيف أدت آليات التسعير اللحظية إلى إطفاء أنوار المقاهي؟
نعم، في مناطق تبعد آلاف الكيلومترات، واكتشفنا كيف تبنى السيادة اللوجستية عبر الموانئ لتكون درعاً حامياً لتغيير مسارات التجارة.
وتفحصنا كيف أن سرعة الاقتصاد تتجاوز بأشواط السرعة البيروقراطية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وانتهينا بالتأمل في التناقض العجيب بين القيمة الحقيقية للاستدامة والقيمة الوهمية التي نصنعها في أسواق الاستهلاك.
هي بالفعل شبكة معقدة تثبت أن فهمنا للعالم لا يجب أن يعتمد على العناوين المنفصلة، بل على الميكانيزمات التي تربط هذه العناوين ببعضها البعض.
وهذا يتركنا أمام تساؤل مفتوح يستحق التأمل العميق. بعد كل ما استعرضناه اليوم، إذا كانت الأنظمة التي تحكم عالمنا من سلاسل التوريد الجبارة وشبكات الطاقة التي قد تنهار بسبب انسداد ممر مائي واحد،
إلى الأسواق التي تقيم كيس قمامة بآلاف الدولارات،
هل هذه الهياكل العالمية التي نعتمد عليها مبنية حقاً على قواعد فيزيائية وصلبة تضمن استمراريتنا؟ أم أنها مجرد اتفاقيات جماعية نفسية شديدة الهشاشة، ويمكن لأي صدمة مفاجأة أن تكشف زيفها وتعيدنا لنقطة الصفر؟
سؤال مخيف بصراحة.
نعم، هذا ما نتركه للتفكير. إلى هنا ينتهي غوصنا التحليلي في هذه المصادر، على أمل أن نلتقي قريبا في تفكيك جديد لخفايا عالمنا.